الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. السؤال الأول الذي جاءنا عبر شريط الرسائل القصيرة نبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله تعالى: هل عرض البضاعة خارج حدود المحل على الرصيف ولا تؤذي المارة حلال أم أن هذا حرام؟ لا شك أن مثل هذا السؤال يندرج تحت القاعدة العامة التي تقول لا ضرر ولا ضرار، بل هو حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان وضع هذه البضاعة على الرصيف يؤذي المارة أو يعرقل السير في الشوارع أو غير ذلك مما يعود بالضرر على الآخرين، فلا يجوز لأحد أن يفعله. والأمر في هذا يرجع فيه إلى الواقع والعرف، فإن تعرف الناس على أن ما أمام المحل يتبع المحل من حيث عرض البضاعة وغير ذلك دون إيذاء للمارة والماشين في الشارع، فلا شيء فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: ينزل مني نقطة بول بعد التبول بفترة تصل إلى نصف ساعة ثم تنقطع، ماذا أفعل؟ مثل هذا يعني إما أن يكون شكا وإما أن يكون يقينا. فإن كان يقينا فلا بد من أن تغسل ما أصاب الثياب من البول، وأيضا إذا أردت أن تصلي لابد أن تستنجي. وأما إذا كان هذا مجرد شك فلا تلتفت إليه، يبقى اليقين شيء والشك شيء آخر. أما كيف تصلي فيكفيك أن تتوضأ لكل صلاة فقط وضوءا واحدا تصلي به السنة القبلية والسنة البعدية وبينهما الفريضة، ولا شيء عليك بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. رجل توفي عن أم وأخ من لأم وأولاد عم وبنات عم، كيف تقول مسائل الميراث لا ينبغي أن يعني تعرض هكذا، لأن حتى السؤال الآن مكتوب بدون توضيح تام، وإلا فمسائل الميراث لابد أن توضح توضيحا كاملا بحيث يمكن أن يجاب عنها بإذن الله تعالى. صلاة استخارة لشخص مرتبطة به، فحلمت أني بقرأ في القرآن الكريم وقام أخي بتعلية صوته عليه فبكيت بالدموع دون صوت واشتكيته لهذا الشخص. يعني كأن الأخت السائلة تسأل عن الرؤية بعد صلاة الاستخارة، هل لها تأثير في القبول أو عدم القبول؟ الرؤية يستأنس بها ولا يستدل بها ولا يعول عليه، مجرد استئناس، مجرد استفادة من الرؤية. أما أن نبني عليها حكم فهذا لا يوجد في الرؤية، لا يمكن أن يبنى عليها حكم، وإن كان يستأنس بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوات إلى المبشرات، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعموما الاستخارة يعرف المرء أنها إن شاء الله أتت بثمارها حينما يجد صدره منشرحا للأمر أو مغلقا عن الأمر، فإذا وجد أي الأمرين اتبعه وعول عليه، لأن هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقرأ من سور محددة مستحبة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من كل القرآن في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالثلاث السور الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، وهذا يعني كان في ركعة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. وورد أنه مثلا وصل إلى قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأنه ظل يرددها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت خديجة من أمريكا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل يا شيخ عن امرأة متزوجة ولكن هذه المرأة لم تخبر زوجها بما كانت تفعله قبل الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى قد سترها، لذلك لا يمكنها أن تخبره. لكن الزوج في يوم من الأيام قال لها إذا لم تخبريني بما كنت تفعلينه قبل الزواج فهذا الزواج باطل. هل هذا الزواج باطل أم لا؟
واضح إن شاء الله. لا شك أنه لا يجوز يا أخت خديجة للزوج أن يسأل زوجته هذا السؤال، لأنها وإن عصت الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى ستير يحب الستر، يستر على عباده ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، فلا يجوز لأحد أن يسأل أحدا هذا السؤال ولا أن يبتليه به ولا أن يختبره به. ولذلك فإن المرأة إذا كتمت ذلك ولم تبح به له فهذا هو الواجب، لا نقول لا إثم عليها، بل هذا هو الواجب عليها، لأن الله عز وجل حرم على المرء أن يفضح نفسه بعد إذ ستره الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أما قوله لها إما أن تخبريني بما كنت تفعلين وإما أن يكون هذا الزواج باطل، فأيضا لا يكون الزواج باطلا ولا شيء، لأنه ليس من مبطلات الزواج أن تفعل المرء هذه الأفعال، وهو أمر لا يجوز لها أن تخبره به، فلا ينبني عليه حكم إن شاء الله. حتى قالوا إذا أمرها أن تقسم بالله فاليمين على نيتها هي وليس على نية المحلف، والأصل أن اليمين على نية المحلف، لكنه استثني منه هذا الأمر إذا كان المحلف يحلف الذي أمامه بغير حق. مع الأخ عبد الله من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء عن المسلمين عن الناس أجمعين. أريد أن أسألك سؤالا جزاك الله خير. عندنا هنا في إسبانيا أو سؤالين أو ثلاث أسئلة، إذا كان
تفضل
قراءة الحزب جماعية في وراء صلاة المغرب مباشرة وراء صلاة الصبح مباشرة، أنهم يدعون أن الإمام مالك كان يأمر بهذه القراءة جماعية، مع العلم أنه يعني في القرون المتأخرة ثلاث قرون أو القرنين التالي الأواخر كانوا يستعملونها في الحرب، هذا اللي معروف على محمد الشيخ العتيمي واللي قرأنا عنه والألباني رحمه الله تعالى الشيوخ، وأنهم يدعون أن الإمام مالك كان يأمر بقراءة القرآن جماعية، وكيف تقول يا شيخ جزاك الله خير. والسؤال الثاني أريد أن أسأل، أنا أعرف هل يجوز للمرأة على أنها تدعي أنها تقول بأن صلة الرحم إذا تجاوزت ثلاثة أيام يجب عليها أن تصل الأرحام، وإن كان موجودا زوجها أم لا يكون حاضرا هل يجوز عليها؟ وأريد استفسار جزاك الله خير.
أما الله من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت أسأل حضرتك، أنا يعني بتجيلي الدورة بتقعد عليها 8 أيام وبعدين كان الاول منتظمه وبعدين بدات تقطع تنزل مثلا 3 4 ايام وبعدين تروح قطعه، وبعد مثلا ما كمل ال 8 ايام من غير ما تنزل ببقى مستنياها ما بصليش وما بعملش حاجه بستنى انها تنزل فبستنى ال 8 ايام بتوعي، بعد كده بص الاقيها نازله تاني تقعد مثلا 12 يوم اكتر يعني نبادي قاعده عليها 16 يوم
بنفس صفات الدم السابق
نفس الدم جامد كده، فانا ببقى خايفه يعني بيقولي استحاضه بس انا مش عارفه هي استحاضه ولا هي كماله الدوره، ببقى خايفه اصلي تكون هي كماله الدوره.
بتكمل 12 يوم ولا بتات 12 يوم اخرى؟
لا بتكمل ال 12 15 انه بدري بتاع 16 يوم عليا، فانا خايفه انا بصلي وخايفه امسك القران وخايفه يعني اصلي برده مش عارفه، بس دم يعني.
نعم.
فمعلش بعد ما اقفل حضرتك رد عليا الله يخليك.
حاضر. معنا ام محمد مخليوبية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بص أنا هقول لحضرتك وبعدين أجيب عليا في التلفزيون عشان أعرف أسمعك.
حاضر.
يا عم الشيخ أنا دلوقتي عندي 63 سنة.
نعم.
وبعدين جوزي رافض الحج والعمرة.
نعم.
يعني ما عرفش هو ربنا يهدي. فانا عملت جمعيات من مصاريف عيالي وما لقيته هو رافض على طول على طول. لما بقى معايا يعني ايه مع بيع حتتين ذهب واروح للحج. وبعدين يا عم الشيخ انا دلوقتي قدمت في القرعه وخليته هو قعدت اتحل عليه لما راح اقدم، بس هو زعلان قوي ان هو ايه وفاني وقدم. هل دلوقتي انا عليا اسم ان انا لو طلعت الحمد لله في القرعه اروح الحج ولا معليش؟ ممكن بعد حضرتك لما اقفل تبقى تجاوبني في التلفزيون.
هو هيروح معاك زوجك ولا لا؟
هو مش راضي.
هو
مش راضي لا بحج ولا بعمره، ورافض خالص لدرجه ان في سنه من السنين قال لي لو رحت هطلقك.
واضح.
هو رافض خالص يا عم الشيخ.
واضح واضح. الاخت الاخ عبد الله من اسبانيا يسأل عن قراءة القرآن جماعيا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. القراءة الجماعية أن يقرأ المجموعة في صوت واحد هذا ليس بمشروع في الجملة، وإنما المشروع أن يقرأ جمع من الناس بالتناوب، وهذه المسألة أيضا تكلم فيها بعض الناس، ولكن الراجح أنها جائزة. أن يقرأ هذا بعض الآيات ثم يقرأ هذا بعض الآيات ثم يقرأ هذا بعض الآيات ثم يقرأ هذا بعض الآيات. الإمام مالك رحمه الله ورد عنه أنه نهى عن القراءة بهذه الصورة أيضا، أن يقرأ رجل ثم يقرأ الآخر ثم يقرأ الآخر ثم يقرأ الآخر. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في التبيان في أداب حملة القرآن حمل كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى على القراءة الجماعية، أن يقرأوا بصوت واحد. هذه هي التي لم تعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده من القرون الفاضلة. فحمل الإمام النووي كلام الإمام مالك على هذا، وقال إن الأمة نقلت جيلا بعد جيل القراءة بهذه الصورة ولم ينكره أحد، وليست قراءة جماعية وإنما حلقة يبدأ فيها قارئ فيقرأ، فإذا انتهى إلى آية معينة أتم القارئ الذي بعده، فإذا انتهى إلى آية معينة أتم القارئ الذي بعده. فوالله أعلم لا بأس بهذا. بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في التبيان في أدب حملة القرآن أن هذا ما درج عليه السلف جيلا بعد جيل، أو كما قال رحمه الله تعالى. وأنا أعلم أن الأخ الكريم يعني قرأ لبعض من ذكر من أهل العلم أن هذه القراءة بهذه الصورة ليست واردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الراجح ما ذكرته إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأنها تدخل تحت قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقرأوا جميعا بصوت واحد هذا ممنوع، وأما أن يقرأوا بالتناوب فليس فيه شيء إن شاء الله. فاصل قصير نعود بعده بإذنه تعالى.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر خير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل في برنامج فتاوى الناس، ومع الأخ عبد الله من أسبانيا يقول هل يجوز للمرأة أن تقول صلة الرحم لابد أن تكون خلال ثلاثة أيام، يعني الزوجة مثلا أو غيرها تريد أن تصل أهلها كل ثلاثة أيام والزوج لا يرضى يأبى ذلك؟ لا، الصلة لا تحدد بأيام معينة ولا بساعات معينة ولا بطريقة معينة، إنما يحدد ذلك العرف. الصلة مبدأ عام في الشرع أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بالآيات والأحاديث الكثيرة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال صلوات ربي وسلامه عليه أنا خلقت الرحم، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أما كيفية الوصل فهذه عرفية، فإذا كان العرف قد جرى في بلد على أن الوصل لابد فيه من الزيارة فلابد من الزيارة كل أسبوع كل أسبوع. إذا كان يكفي في الصلة بالعرف الهاتف أو غير ذلك فالذي يحدد صفة صلة الرحم هو العرف، وليس فيها من الشرع نص محدد أو معين. الأخت أمة الله من القاهرة الدورة عندها مضطربة، تقول إنها كانت تأتيها 8 أيام، وهذا لا يعني حق، هذه دورة تنقطع فيها المرأة عن الصلاة والصيام وكل ما تشترط له الطهارة، ثم بدأت فيها 4 أيام وتنقطع 4 أيام، ثم تعود مرة أخرى إلى أن تبلغ 12 يوما. أقول للأخت أمة الله إذا كان الدم الذي يأتي بعد الانقطاع 4 أيام مثلا هو دم حيض أو هو يشبه دم الحيض فهذا حيض إلى 15 يوما، أما إذا كان صفرة أو كدرة كغسالة اللحم مثلا فهذا لا يلتفت إليه، لقول ابن عطية كنا لنعد الصفرة والكدرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا، أي كنا لا نعتد بمثل هذا في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو إن شاء الله، وعليك في الأيام التي انقطع فيها الدم أن تصلي، تغتسل وتصلي، فإذا عاد مرة أخرى أمسكت عن الصلاة والصيام إلى 15 يوما، فإن تجاوز 15 يوما فما بعده يكون استحاضة. الأخت رزان من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم، تسمعني يا شيخ؟
نعم أسمعك، وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا. من فضلك عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل إذا أهداني أحدهم هدية وأنا أعلم أن هذه الهدية أخذت من دون إذني أو علم أصحابها الأصليين، هل أقبلها؟ علما أن من أهداني هذه الهدية هي أمي. والسؤال الثاني، أنا منتقبة الحمد لله منذ مدة، لكن والدي وأمي خصوصا ترفضوا النقاب قطعا. يعني هذه مشكلة أعاني منها منذ مدة، واتصلت على إذاعة على قناة الناس وأمي استمعت الفتوى ولكنها لا تقبله مع كل ذلك، يعني فهي ترفضه رفضا تاما. والمشكلة أنها تطلب مني أن أزيله وأن أعود إلى العمل، علما أنني قد تركت العمل قبل ارتداء النقاب بسبب الاختلاط. يعني هي تهددني بالعقوق وترفض التكلم معي حتى على الهاتف هي وأبي، ويمنعني الآن أخي الأصغر من زيارتي من بسبب النقاب، يعني من أجل الضغط علي. لكن هذا الضغط قدم مدة طويلة، يعني أنا قد يعني أصبر لحد الآن وأقول أنها يعني ربما ستقبله مع المدة وأدعو الله سبحانه وتعالى، لكن مع كل ذلك فالأمر يزداد حدة مع الوقت. فسؤالي الآن، علما أني لا أريد أن أترك النقاب، هل أكون عاقة لولدي؟ وهل يجب أن أحاول وأكرر الاتصال دوما حتى ولو أن ذلك يزيد من إصرارهم وتهديدهم لي؟
واضح إن شاء الله.
يعني وبصراحة وصلت إلى درجة يا شيخ أنني لم أعود أود الاتصال بهم بسبب الدعاء علي بالسخط المتكرر الذي أسمعه من عندهم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك رزان. الأخت أمة الله، أرجو أن يكون الجواب واضحا. الأيام التي انقطع فيها الدم تصلين، والأيام التي عود فيها الدم مرة أخرى تمسكين عن الصلاة حتى يبلغ 15 يوما بمجموعه، فإذا بلغ 15 يوما فما بعده يكون استحاضة. الأخت أم محمد من القليوبية تقول إن زوجها معرض عن الحج والعمرة وهي تريد أن تحج وأن تعتمر، وتقول قدمت في القرعة هذا العام، فإذا حصلت على القرعة ولم يأتي زوجي معها علي اسم. يا أم محمد، لا يجوز للمرأة أن تحج إلا ومعها محرم، إلا إذا يعني خشيت ضياع المال الذي دفعته في الشركة أو غير ذلك من الأمور، أما قبل ذلك فلا، ولك الأجر على النية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان يا أم محمد، بعض العلماء أجاز للمرأة أن تحج حج الفريضة وأن تعتمر عمرة الفريضة بدون محرم، لكن الحج لا يجب عليها إلا بوجود المحرم في الراجح، ولا يجوز لها أن تذهب إلى الحج إلا ومعها محرم، حاشا يعني الحالة أو إلا الحالة التي يغرم فيها المرء الكثير من المال ثم لا يستطيع أن يستعيده مرة أخرى، ففي هذه الحالة يعني لا يضيع هذا المال، ويأخذ بقول بعض العلماء الذين ذكرناهم كالمالكية وبعض الشافعية الذين قالوا يجوز للمرأة أن تحج حج الفريضة وعمرة الفريضة بلا محرم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ياسين القليوبية،
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يرحمه. لو حضرتك، ما حكم ان واحد كان عامل عملية في راسه وقعد 3 أيام ما صلاش وكده، يعني يوم كامل العملية، عمل عمليتين يومين ورا بعض، واليوم طبعا الثالث والرابع دول كان عشان كانت ورم في المخ وكده، فكان تعبان قوي فلا عارف يتيمم ولا يصلي، ولا كان مدرك اساسا وكان في العناية المركزة.
كان غير مدرك يعني.
هل نعم
كان غير مدرك يعني؟
ايوه هل لما ربنا يشفي يعني يعيد الصلاه ديت اللي هي فاتته ولا يعمل ايه؟
نعم.
ولا يخرج صدقه ولا يعمل ايه بالظبط؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم خيرا، بارك الله فيك. الاخ علي اتصل علينا في اثناء الفاصل يقول ان اخته كانت حامل وجاءها في المنام انها ستنجب بنت وان خلفتها جميعا ستكون بنات، ثم جاء لها هاتف في المنام ايضا لما ارادت ان تصوم بعض الايام التي عليها وقال لها ان صيامك غير مقبول. هذا كله لا يلتفت اليه اخ علي. المرء مطالب بان يمتثل امر الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت الى المنامات. لا تسيرنا المنامات ولا نتعبد الله عز وجل بالمنامات، انما نتعبد الله عز وجل بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تلتفت الى مثل هذا الاخ علي ولا تفكر فيه، وايضا اخبر اختك بذلك انها لا تفكر في هذه الامور، والرؤيا كما ذكرت من قريب يستأنس بها ولا يعول عليها ولا يستدل بها، انما هي مبشرات فقط، ويتوقف فهم المعاني التي فيها على المؤول الذي يعلم تأويل الرؤيا التي ابى بعض الكفار ان يجيبوا فيها بلا علم، فقالوا وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. فلا يلتفت الى مثل هذا، وهذه الرؤيا ليست يعني موجبة على الأخت أن يكون كلما تنجب بنات، ليست موجبة لذلك، إن هذا بقدر الله عز وجل. وأنه أخيرا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الأخت رزام من المغرب تقول إن أمها أدتها هدية وهي تعلم أنها أخذتها بدون إذن أصحابها. من أصحابها؟ إذا كان أصحابها هم أبناؤها فلا بأس، لأن الأم لها حق في مال أولادها، أنت ومالك لأبيك، والأم من باب أولى لأنها أقوى في البر من الأب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه الهدية مسروقة أو مغصوبة أو مأخوذة بغير طيب نفس صاحبها مما لا يجوز الأخذ من ماله بغير علمه، كالابن بالنسبة للأم أو الأب بالنسبة للابن، فهذا لا يجوز أن تقبلي هديته، لأنها عين تعلق بها حق الغير، حق الغير، فلا بد أن ترد إلى صاحبها. يمكن أن تأخذ هذه الهدية ثم ترديها مرة أخرى إلى صاحبها ما لم يحدث ذلك فتنة. بالأخت ميمة الغردقة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ، أنا بس عندي سؤال. دلوقتي أنا يعني أنا عايشة، جوزي بيشتغل في الغردقة وفي السياحة وكده، وأنا دلوقتي هو قرر إن هو يتزوج من أخرى. وكان البيت اللي في الغردقة عبارة عن سكن عاملين، يعني الشغل أو الفندق هو اللي موفره له. وانا كنت بروح او بعيش معاه فيه بس مش بصفة دائمة، يعني انا عندي شقتي اللي هي شقة الزوجية في بلد تانية، لكن بزوره فيها كل اسبوع يومين ثلاثة او في الاعياد والاجازات وهكذا. هو دلوقتي بيقول ان هو زوجته التانية هيبقى ليها الحق ان هي تيجي في الشقة ديت زي ما انا ليا الحق ان انا اجي فيها، انا مثلا يومين في الاسبوع وهي يومين في الاسبوع. فانا اعترضت كون اني انا مش هينفع ان انا ابقى يعني نفس الشقه اللي انا بعيش فيها بيجي غيري يعيش فيها يعني كغيره او يعني عدم احتمال كمقدره او امكانياتي اني انا اقدر ان انا اعيش في نفس الشقه اللي غيري بيعيش فيها، يعني بيستخدم فيها كل حاجه. فهل انا كده اكون جاي على حقها وهل ده من حقي، ولا انا اللي اتنازل بقى وما اجيلوش في الشقه دي خالص، ولا ايه يعني ايه؟ نعم. العمل؟
نعم، واضح ان شاء الله. معنا اتصال. السلام
عليكم.
الاخت فاروق من كفر الشيخ.
ايوه،
السلام عليكم.
لو سمحت عايز اسالك سؤال كفر الشيخ.
اتفضلي.
لو سمحت، انا جوزي دلوقتي قطع الصلاه بسبب ان هو عنده البروستاتا وساعات ما بيستحملش ان ايه تنزل منه نقط ميه، وهو بيبقى في الشغل اوقات طويله ما بيقدرش ان هو يغير، فسبب كده بيتحجج يعني ان هي ديت اللي بتمنعه من الصلاه ان هو يصلي وهو مش طاهر.
نعم.
فهل ده سبب او عذر ليه لعدم الصلاه؟
نعم، واضح ان شاء الله.
متشكره خالص،
بارك الله. انتظر الاجابه حاجه شروق. الاخت رزان ايضا ذكرت أن أمها ترفض النقاب وأن أباها كذلك، لكن أمها أشد إصرارا، وكانت قد تركت العمل قبل ارتداء النقاب، فأمها أيضا تعاقبها على لبس النقاب بخلعه أولا ثم بالعودة إلى العمل ثانيا، والعودة إلى العمل فيه اختلاط. فلا يجوز لك يا أخت رزان أن تطيع أمك في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر ببر الوالدين، قال أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمراك بمعصية الله فلا طاعة لهما عليك. ولذلك فإن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فلا تطيعها في خلع النقاب، ولا تطيعها كذلك في العودة إلى العمل الذي فيه اختلاط مذموم ومحرم. الأخت أم ياسين تسأل عمن أجريت له عملية استمر بعدها غائبا عن الوعي غير مدرك لشيء 3 أيام. إذا كان غير مدرك لشيء كالمغمى عليه أو المجنون أو نحو ذلك فلا يجب عليه أن يعيد تلك الصلوات، لأنه رفع عنه قلم التكليف في هذه الفترة ما دام كان غير مدرك لما يدور حوله من أمور. نقف إن شاء الله عند سؤال الأخت مي من الغردقة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس. وقد وقفنا عند سؤال الأخت مي التي تقول إن زوجها يعمل في السياحة وتزوج بأخرى. المهم شكوى الأخت مي أنها لا تريد أن تقيم في مكان أقامت فيه الزوجة الأخرى في وقت ما، حتى ولو لم يجمع بينهما في وقت واحد. أقول الأخت مي هذا ليس من حقك يا أخت مي، المهم أن يوفر لك المكان الذي تقيمين فيه، ومن حقك أن تغيري الفرش الظاهرة، يعني ما يوضع على الأسرة وما إلى آخر الأشياء الظاهرة الخفيفة التي يمكن أن تغير، وهذا من حقك لئلا تستعملي فراشا استعمله غيرك. أما الأساس بالكامل فهذا ليس من حقك، وعليك أن تعالج نفسك في هذه المسألة ما دام الزوج قد تزوج والأمر انتهى ولم يفعل أمرا محرما، والزواج ليس بمحرم يقينا بل هو من سنن الأنبياء والمرسلين، يعني التعدد تعدد الزوجات. لكن من حقك أن تغيري الفرش فقط الظاهرة، أما الأشياء الأساسية فمثل هذا النفس لا تأبى أن تستعمله إلا إذا كانت الغيرة شديدة. الأخت شروق من كفر الشيخ تشكو زوجها الذي يترك الصلاة بأم شروق بزعما منه أن مرض البروستاتا يؤثر عليه ولا يستطيع الصلاة. هذا زعم باطل من هذا الرجل، وعليك أن تفهميه أن الصلاة لا تترك بحال ما دام العقل حاضرة والمرء يستطيع أن يقرأ وأن يذكر، فالواجب عليه أن يصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن خالة والدي راضع معه بالرضاعة، راضع معه منذ الصغر، هل يجوز أن يتزوجني؟ لا يجوز، لأنه صار عمك من الرضاعة، صار عمك من الرضاعة. إذا كان الرضاعة 5 رضعات مشبعات فأكثر. رجل تعدى على أرض والحكومة هدمت سور هذه الأرض منذ سنة، وحضر وشاهد الهدم وتركه ومشى، وأخذت من الطوب وأوصيت جيرانه أنه إن حضر يستأذنني ولو طلب فلوس أنا جاهز، فهل علي شيء رجاء إفادتي؟ عليك أن تذهب إليه فورا وأن تعطيه ثمن هذه الحجارة، هذا هو الذي يجب عليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها.